أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عشر الله تعالى فرجه. بقية المناقشة مع السيد الخوئي رضوان الله عليه، وهي أنه إذا بلغ الأمر حد التعارض بين رواية خفاء الجدرة وروايات خفاء الأذان، فإن الترجيح جزما لروايات خفاء الأذان لكثرتها وتعددها وشهرتها بين الأصحاب وظهور بعضها في مسلمية كون الحد خفاء لها. وهذا الكلام إجمالا ذكره السيد في المستمسك أيضا وإن لم يفصل هذا الطبع. أقول أولا، لا ينبغي زج الدلالة والمفروغية، إذ هذا بحث في الدلالة، وإذا وصل الأمر إلى التعارض المستقر المستحكم فإن التعارض يصل من الدلالة إلى السند، فالعبرة حينئذ بقوة الإسناد. ومن الواضح أن المرجح في باب المرجحات هناك هو الشهرة التي يقابلها الشاذ النادر. خذ بما اشتهر بين أصحابك أو اشتهر، ودع الشاذ النادر. فإذا جئنا إلى هذا الأمر ونظرنا في الروايتين هنا، رواية التواري من البيوت، فإننا نجدها صحيحة أعلائية في أعلى درجات الصحة، إذ الرواية يرويها محمد بن مسلم الذي هو من أصحاب الإجماع عن الإمام عليه السلام الصادق بصراحة ووضوح: قلت لأبي عبد الله. والرواة عنه في أحد الأسانيد كلهم من الأجلاء، في رواية الكليني تروى الرواية عن محمد بن يحيى عن ابن أبي الخطاب عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، أعلائية من حيث مواصفات رجالها. ورواه الصدوق أيضا في الفقيه بإسناده عن محمد بن مسلم. وقال الكليني معقبا على الرواية في الكافي: وروى الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة. فضالة مين؟ بن أيوب، من أصحاب الإجماع كمان. عن العلاء مثله. ورواه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. إذن الرواية وإن كان الراوي المباشر لها والراوي عنه متحد، يعني محمد بن مسلم يروي عن العلاء بن رزين، لكن الرواة
عنهما تكثروا من حيث العدد
ومن حيث المواصفات أيضا، فإنهم في أعلى درجات الصحة. فالرواية رواية معروفة ومشهورة بين الأصحاب، ومنقولة أيضا ومحل اعتناء أصحاب الكتب الأربعة حيث أخرجوها فيها. هذا أولا. ثانيا، الرواية معتنى بها جدا على مستوى العمل من الأصحاب، إذ مشهور المتقدمين الذين نتحدث عن قولهم فعلا أفتوا بالاكتفاء بإحدى العلامتين من غير نكير في مقابل من فرد به والد الصدوق من إنكار حد الترخص بالكامل وقد تقدم مع مناقشته، وفي مقابل القول الرابع للمفيد وبعض المحققين الذين اكتفوا بالأذان فقط، وفي مقابلهم من اكتفى بخفاء الجدران فقط كالشيخ الصدوق في المقنع، وهو الذي عقده للروايات التي يفتي به وحذف الأسانيد، مع أن الروايات موجودة في المصادر المعتبرة التي لا طريق إلى الغمز فيها بحسب شهادته هو، لأن المقنع في الحقيقة هو كتاب فتوى بمدود الروايات مع حذف الأسانيد، فذكر خفاء الجدران ولم يذكر. فإن كان المقصود الشهرة في الرواية فالرواية مشهورة، وفي الطبقات اللي مش مشهورة فيها محمد بن مسلم يعد بألف كما يقال. وعلى مستوى العمل هي أكثر من مشهورة، هي موازية لروايات الأذان. وعليه فما ذكره السيد الخوئي من غير نكير في ترجيح رواية أو روايات الأذان عليها ليس في محله والله العالم، إذ روايات الأذان عمدتها في هذا المجال كانت صحيحة عبد الله بن سنان، وصحيحة عبد الله بن سنان وهي الثالثة من الباب السادس، وقد تقدمت مروية بإسناد الشيخ الطوسي عن الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي نجار عن عبد الله بن سنان، رواية صحيحة بلا شك، ورجال رجال الصحيح، لكنه لم يتكثف سندها ويتقوى بما قويت به رواية محمد بن مسلم. نعم، هذه الرواية ميزتها على تلك الرواية موافقة بعض الروايات لا من غيرها. فالشهرة في نقل الكلام عن الإمام في أكثر من موطن، وإن كان شهد غير واحد من المحققين أن ثلاثة من هذه الروايات، وأنا تعرضت له إحنا التعرض، هي رواية واحدة في الحقيقة، مثل رواية حماد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أو غيرها من الروايات، بحيث جزم السيد برجردي وربما غيره أنها في قوة رواية واحدة، استثناء رواية واحدة ضعيفة وهي رواية إسحاق بن عمار. على هذا الأساس نحن لسنا أمام رواية تقول بعلامية خفاء الأذان هي المشهورة نقلا وعملا وفي مقابلها الشاذ النادر، لا نقلا ولا عملا، فالمرجح غير متحقق في المقام، هذا المرجح. من هنا لا ينبغي المصير إليكم. وإن صدر من السيد في المستمسك وقواه السيد الخوي رضوان الله عليه في المستبد. لكن بعد هذا وجدنا كلاما للسيد الخوي جديد لم أجده لغيره. الذكر أن الروايات الدالة على علامية الأذان موافقة للروايات المتضمنة لتقصير كل مسافر، ونظرا لحساسية النقل عن السيد الخوي بدي أقرأ العبارة بنصها كما هي ثم أذكر المستفاد منها ونناقشها. قال: مع أن تلك الأخبار موافقة للنصوص الكثيرة المتضمنة لوجوب التقصير على كل مسافر. عندما يصير الإنسان مسافر بمجرد خروجه من البلد من العمرة قبل خفاء الأذان وقبل خفاء الجدران أو التواني من الجدران، للزوم الاقتصار في مقام التخصيص على المقدار المتيقن وهو بلوغ الموضع الذي لا يسمع فيه الأذان، إذ لا ريب أن تلك الأخبار بمثابة التخصيص في أدلة عموم القصر لكل مسافر. أن تلك الأخبار أي أخبار جيد. ومن ثم لو لم يرد دليل على اعتبار حد الترخص لقلنا، أو من ثم أفضل إن نراه ومن هنا، لو لم يرد دليل على اعتبار حد الترخص لقلنا بوجوب التقصير من أول خروج المسافر من البلد أخذا بتلك العمومات لصدق المسافر عينه من لدن خروجه، يعني قبل خفاء الأذان وقبل التواري من الجدران. فإذا عارض المخصص دليل آخر أعم وهو ما دل على اعتبار المواراة التي تتحقق دائما بعد خفاء الأذان، كما عرفت يقتصر في التخصيص على المقدار المتيقن للشك في وجوب التمام في المقدار المتخلل ما بين خفاء الأذان وخفاء الجدران زائدا على المقدار المعلوم ثبوته وحصول التخصيص به وهو ما قبل خفاء الأذان، فيكون الترجيح بحسب النتيجة مع أخبار الأذان بمطابقتها مع السنة القطعية أعني عمومات التقصير. هذا الكلام في تقديرنا غير صناعي يا أخوان، واضح صار المراد منه. السيد الخوئي عم بيقول نحن ما فينا نخصص هنا في الواقع إلا بالقدر المتيقن. ليش سيدنا؟ يقول لأن مخصص في المقام مخصصان متعارضان، أحدهما يخصص بقدر ما يوازي خفاء الأذن والآخر بقدر ما يوازي تواري الجدران. تخصيص بالأول قطعي والتخصيص بالثاني مشكوك، فنلتزم بالاستمساك بالقدر المتيقن. أولا في تحفظ على التعبيرات مش لازم كثير نوقف عنده. القول بأن الطائفة الأولى موافقة لنصوص عمومات التقصير هذا خطأ بالتعبير، وربما كان خطأ التقصير، إذ المخصص دائما هو مخالف للمطلقات، المقيد دائما مخالف للمطلقات. نعم، فليقل إن المقيد الأول أقل مخالفة من حيث النتيجة مش من حيث السبب من المخصص الثاني أو المقيد الثاني. بعبارة أوضح، عمومات التقصير يعترف السيد وكلنا نقول بهذا، لو كنا وهي من دون روايات حد الترخص فنقول أول ما يصدق
على الإنسان أنه مسافر يبدأ التقصير، مش هيك؟ جيد. ومتفقين نحن والسيد أن صدق المسافر على الإنسان من قبل خفاء الأذى فضلا عن خفاء الجدع. فإذا المخصص الأول أيضا مخالف للعمومات، ما عندنا مخصص موافق أساسا، ما بيكون مخصص إذا كان موافق، وحتما مش مراد الموافقة بهذا المعنى إذا هذا لا يخفى على ذي مسكة. فكيف عن السيد خوي رضوان الله عليه؟ في لين في التعبير فقط. جيد، إذا كان الأمر هيك أنا بدي حول مطلب السيد الخوئي، مراد السيد الخوئي، إلى مطلب صناعي بعبائر مني، وهي مراده جزما، لا أشك أنها هي مراده. يقول السيد الخوئي نحن أمام عمومات تقتضي التقصير بمجرد صدق السفر، في مقابل هذه العمومات يوجد مخصصان، مخصص أول يقتضي حدا معينا، ومخصصا ثانيا يقتضي حدا معينا آخر، النسبة بين الحدين الأقل والأكثر. المشكلة مش في الدلالة، المشكلة في المدلول، النسبة على مستوى المدلول أقل وأكثر، لأن روايات الأذى تقول ابدأ بالتقسيم من حيث خفي الأذى، رواية البيوت تقول لا تبدأ إلا إذا وصلت إلى حيث خفيت الجدران أو تواريت عن الجدران أو توارت عنك الجدران، هو بالتعبير الآن واضح المراد. يقول السيد الخوئي لدوران الأمر بين الأقل والأكثر نحن نعلم جزما بالتخصيص، القدر المتيقن للتخصيص، مش القدر المتيقن على مستوى الدلالة، على مستوى المدلول، هو خفاء الأذان، إذ روايات خفاء الجدران توافق روايات الأذان في أنه توافق إذ روايات خفاء الأذان وروايات خفاء الجدران متوافقتان في أصل لزوم الانتظار إلى ما بعد صدق عنوان المسافر. هذا جيد إلى هنا. فالتخصيص لعمومات التقصير متفق عليه بينهما، إنما الكلام والخلاف بينهما في أنه هل نخصص بالأقل أو نخصص بالأكثر. فيقول السيد الخوئي القدر المتيقن والأقل لدوران الأمر بين الأقل والأكثر، ولا معنى للتخيير بين الأقل والأكثر. هذا الكلام حتى يتم من السيد الخوئي لازم له تتمة. شو التتمة؟ التتمة هي أن الحدين متنافيان من حيث الدلالة، لكن هل ينفيان الثالث أو لا ينفيان الثالث؟ معروف بين الأصوليين ومن السيد الخوئي أن الدليلين المتعارضين ينفيان الثالث، لأنهما غير متعارضين في نفي الثالث، متفقان في المدلول الالتزامي وهو نفي الثالث. جل هذا مقالة السيد الخوئي برمتها يا أخوان. هذه المقالة تتضمن دعوة، وهذه الدعوة هي موافقة روايات تواري الجدران مع روايات خفاء الأذان في التخصيص، إذ روايات خفاء الجدران تدعي
المقدار الذي تدعيه. روايات خفاء الجدران والزيادة عليه، وهو أن تنتظر بعده إلى أن تخفى الجدران، مش هيك؟ هيك بصير دورات بين أقل وبين أكثر على مستوى المفاد والمدلول. لكن الصحيح أن هذا مغالط في المقام يا أخوان، إذ المقام ليس من باب الأقل والأكثر، المقام من باب بيان الحد. إحنا لماذا قلنا بالتعارض بينهما؟ لأن كل واحد منهما ظاهرة في المفهوم، مش هيك؟ إما لكبرى حجية المفهوم أو لظهورهما في أنهما في مقام التحديد. رواية خفاء الأذان تقول لا تقصر قبل ذلك وقصر بعد ذلك. رواية توار الجدران بناء على أنها في تفاوت أيضا تقول لا تقصر قبل ذلك وقصر بعد ذلك. فكل واحدة منهما على مستوى الدلالة وعلى مستوى المدلول تحدد من جهة الأقل ومن جهة الأكثر. النسبة بين خفاء الأذان وبين ذاك مش أقل وأكثر من حيث النتيجة. نحن إما نقصر عند خفاء الأذان وإما نقصر عند خفاء الجدران. ما عندنا دلالة على كلي حد الترخص الدائر بينهما ونسبة أحدهما إلى الآخر أقل وأكثر. نحن نعلم إجمالا بتخصيص روايات التقصير للمسافر بمخصص، إما هذا بحده وإما ذاك بحده، والنسبة بين الحدين ليست الأقل والأكثر أبدا. بعبارة أوضح، الروايات التي تقول بتوالي الجدران لا توافق على خفاء الأذان، مش توافق عليه وزيادة، تقول لا تقصر قبل ذلك ابقى على التمام، مش هيك؟ بناء على التعارض بينهما، كلامنا كله بناء على التعارض. يعني رواية توارى الجدران تقول ابقى صلي تمام إلى أن تتوارى عن الجدران، مش هيك؟ رواية خفاء الأذان بتقول لك إذا خفي الأذان قصر وإن لم تتوارى عن الجدران. هذا أقل وأكثر. والأغرب من هذا يا أخوان التعبير بأن أحد المخصصين موافق لعمومات التقصير، إذ كلاهما مخالف، ومن حيث المخالفة لا فرق في المسافات والمساحات. المخالفة إما بهذا الحد أو بهذا الحد، فالمقام ليس من مقام دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لنرجح إحدى الطائفتين على الأخرى بسبب الأقل مخالفة، بل كلاهما مخالف بلا شك ولا ريب على مستوى الدلالة. والعبرة بعالم الدلالة في استخراج التعارض، مش المدلول وحده. العبرة في التعارض مش بقياس الواقع الخارجي والكيلومترات الخارجية حتى نقول هذا بتخصص أقل وهذا بتخصص أكثر. فهذه التي تخصص أقل موافقة وما وافق أولى مما خالف. شو هي سنة قطعية أو دلالة كتاب حتى نقول ما وافق وما خالف؟ فعلى هذا الأساس أو قل هو سنة قطعية كلاهما مخالف، غاية الأمر هذا أقل مخالفة وذاك أكثر مخالفة من جهة الحدود الخارجية من جهة الدلالة. بعد هذا يكون ما في حل يا أخوان حقيقة، ما في حل على مستوى الالتزام بالمفهومين معا. لذلك لابد من إعادة النظر في أصل الفهم. خليني انساب بالبحث بهذه الطريقة، والذي ذهب إليه السيد البروجردي في المقام هو دعوة التلازم في العادة بين خفاء الجدراء وخفاء الأذان. إذ أفاد أن العبرة ليست بخفاء الجدراء، هذا تعبير عند الفقهاء، بل العبرة بتواري الشخص وخفاء الشخص عن الجدران، عن البيوت، جدران البيوت. فإذا نظرنا إلى بيوت ذلك الزمان، مش المنارات والأبواب، هذه مش عبرة، ولا البيوت الاستثنائية اللي مثل الحصون ولا سور البلد إن وجد، بل العبرة بالبيوت العادية المتعارفة اللي هي طول قامة الإنسان وزيادة قليل. وإذا انتبهنا إلى أن الأرض لا تكون مستوية في العادة منبسطة بالكامل، وإذا التفتنا إلى أن الأذان كان يؤذن فوق السطوح مش في داخل الغرف ولا في داخل، ويتفاوت أصوات المؤذنين وأماكن الأذان، إن قد تكون في الجهة المقابلة لجهة المسافر، وقد تكون في الجهة الموافقة، وقد تكون في الوسط، وغالبا هي في الأواصر تكون غالبا. فإذا تأملنا لا نجد مزيد فرق أو افتراق بين الأذان وبين الجدران، وإنما نشأ هذا البحث الفقهي من النظر الدقي بين الأمرين. نضيف إلى هذا أننا متفقون مع جميع الفقهاء تقريبا أن العبرة ليست بخفاء الأذان ولا التواري من الجدران، بل العبرة بالبعد المتعارف عن البلد، والبعد المتعارف في أمة لم تكن تحسن بشكل كبير. والدولة لم تكن تتبنى حتى الطرخص حتى تحط له علامات مثل تبنيها الفراسخ اللي نطق بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فكانوا يضعون علامات على الطرق. أحسنت. والشيعة معاه ومش دولة حتى تحط علامات، ما في من ظاهر من هذه الأمور. من هنا يقول السيد الوجودي في نقطة ظريفة، بأن الظاهر أن المراد من خفاء الأذان والتواري من الجدران ذكر أمارة على وزان الأحكام الظاهرية تكشف عن البعد المتعارف المطلوب. فمن كان في وقت الأذان خفي الأذان عليه إنما وصل إلى حد معين والمؤذن يؤذن، ومن كان في غير وقت الأذان وهو في الغالب من الأوقات، إذا الأذانات أتش بتشكل من مجموع النهار والليل، فالأمارة فالبعد حتى لا يشوشنا الإمام، البعد خاص في علم الإمام، لكن الأمارة عليه الذي تعبدنا بها الإمام تتفاوت في العادة، مثل حجية خبر الثقة بالأحكام الكلية اللي بتتفاوت في العادة. وأنا أضيف نقطة لم أرها لأحد آخر، وتأمل لي النقطة. أقول إن كلام السيد البروجردي لا يتم إذا أخذنا التواري بمعنى الخفاء، إذ لا ينكر مهما ذكرت من مواصفات البيوت، إذا أخذت أرضا منبسطة فضلا عما لو كانت فيك، لا ينكر التفاوت بين سماع الأصوات وبين خفاء الجدران، وأنه يوجد بينهما تفاوت، وتفاوت معتد به. لكن الوارد في الروايات ليس خفاء الجدران، انتبهوا لعنوطة. ولا خفاء المسافر عن الجدران. الوارد في الرواية في صحيحة محمد بن مسلم إذا توارى من البيوت. التواري، عنوان التواري، مشبع في مجمل الاستعمالات بالتخفية مش بالخفاء. يقال حتى توارت بالحجاب. أو واريت القتيل. شوفوا موارد استعمال الموارات، كل الموارات تتضمن في مجمل استعمال. أنا ما بدي أحكي عن أصل الوضع، أصل الوضع ما حدا بيعرفه يا أخوان حقيقة. كل الموجود في كتب اللغة هو نقل استعمالات. الآن شوفوا موارد استعمال الموارات. لا يقال لإنسان ابتعد إلى حد ما في موانع وبطل يشوف، ما بيسموه موارات، هذا بيقولوا الخطا. الموارات انما تكون مع وجود الموانع. واريت القتيل مش اخفيته، جعلته تحت شيء وراء شيء. توارت بالحجاب لا يبعد يا اخوان. وثم بالروايات، حتى منكم شاف إذا الأرض منبسطة تنحسب منبسطة، وإذا فيها تلال لازم نحسب تواري البيوت حتى لو ما كان في تلال. هذا منين هالبحث الهندسي جانا؟ من أين؟ من أين جانا؟ ما موجود منه عين ولا أثر في الرواية ولا في كلام متقدمي الفقهاء أبدا. فالذي أريد أن أدعيه باختصار والوقت المنتهي هو أن المقصود توارت الجدران. توارت يعني صار في مانع بين الجدران وبين طبعا ليس المقصود من المانع الغير، المانع العارض، أنه الإنسان في العادة في غالب الأماكن ما بتكون الأرض منبسط، حتى بالصحاري مش منبسط ما من كامل الأرض، فعادة توجد موانع طبيعية في العادة. الموانع الطبيعية تجعل الإنسان يتوارى عن البيوت. يتوارى يعني يختفي بسبب يحجبه، مش يختفي لا بسبب الاختفاء لا بسبب. يا أخوان حتى الإنسان افترض نفسك إذا أخذنا تواري البيوت عنه كما ذهب مشهور المتأخرين، هذا فهم معكوس للرواية. ها؟ فبدو كيلومترات يمكن يقطع له 15 كيلومتر وما يتوارى البيوت إذا الجو صافي، إذا مبينوا في الشيء يمنع من الرؤية. لذلك بلشوا يلتجبوا أن لا يرى الألوان، أن لا يميز بيت فلان من بيت فلان. طب هذا كله أنتم عم تفترضوه، هذه حملات تبرعية مش من الروايات ولا أشير إليها في الروايات. توارى الشخص من البيت أيضا نفس الكلام، يعني الإنسان هو صغير كتير مثل الزواحف، كمان إذا واحد وقف على بيت وينظر إلى الإنسان يبقى 3-4 كيلومتر إذا ما في موانع عارضة، ويبقى يرى الإنسان وإن صار حجمه إلى أن لا يرى بعد ذلك. ولا يمكن أن يكون حد التنخص بهذه المسافات يا أخوان، هذا مما لا يمكن لذي مسك أن يدعي ولا أحد يدعي. فأنا ما أردت قوله هذا، إن المقصود من تواري الشخص عن البيوت هو عدم رؤيته أو رؤية البيوت له بسبب، وهون بصير في تلازم على هذا الفهم يا أخوان، بصير في تلازم بين عدم رؤية البيوت له وعدم رؤيته للبيوت. مش حجم كبير وحجم صغير، كيف عبر بالتواري من البيوت وكيف هو بده يحسب؟ التواري واحد، إذا الإنسان بطل يشوفوا البيوت هو كمان بطل يشوف البيوت. إذا ورد حاجب من الحواجب، فعش في إثنينية، فعش في تفاوت بينهما. وأتم عادة إذا طوار الإنسان من البيوت بمانع فعلا لا يسمع الأذان بالصوت المتعارف يا إخوان. وإذا ما ضرر عن البيوت بمانع كان صحراء كامل، فالحد يكون في العادة وخفاء الأذان. يعني كلام نراه قريبا إن شاء الله، في شيء من التبرعية مثل اللي انتقدتهم وسنكمل إن شاء الله، لكن كلام قريب. كلمة التواري كان ينبغي التركيز عليها، وقد تكون هي هي المغروسة في ذهن المحققين عندما قالوا يكفي أحدهما.
لولا المانع
لرأى، لولا المانع لرأى. نعم، لأنه بده كلهم تراطى يبطل يشوف. جربوا مولانا. الآن نوقف نحن بياطر مقابل لصور، نوقف بياطر منميز بعض البنايات بصور البناية الفلانية والبناية الفلانية، افترض نص المسافة بصور نميز البيت إذا طابق واحد لو شوية مسافة.
لكن حتى لو سمع ربما
بعدين التواري مش عدم تمييز التفاصيل، التواري هي عدم الرؤية بالكامل. هذا معنى التواري. منين إجا هذا التواري اللي قالوا عدم تمييز الألوان أو عدم تمييز المألوف شو؟ من أين؟
لا بحس إنه ما تعرض لك الألوان.
هو ما أريد أن أنتهي إليه إنه ما في تعارض أساساً.
لأنه إيصال الأذان، كيفية إيصال الأذان نحو طريقية أو مبادئ؟
لا طريقية، كله طريقية. يعني إحنا متفقين نحن إنه العمرة بالبعد الخاص.
المذياع بيمشي الحال.
ها؟ لا لا، على نحو الطريقية الأذان متعارض، الصوت متعارض. شو مذياع؟ جيب لي مذياع بيسمع ل 30 كيلو متر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.